كنا نحاول فهم كلام المحقق رضوان الله تعالى عليه. المصنع كنا عبارته هم هذا فيها نحو من المحاجة إلى الترقيع كما رقعه الفقهاء، ولعل عذر المحقق رضوان الله تعالى عليه بالاختصار والاتضاب في العبارة هو أن هذا الفرع مبحوث عن معروف بين الفقهاء مع العامة بيناتهم وبين الخاصة وبين العامة والخاصة، فلم يكن بحاجة رضوان الله تعالى عليه أن يفصلها الفرع بكافة خصوصياته حتى غير مهمة أيضا. كيفما كان أصل مقصده الشيخ رضوان الله تعالى عليه معلوم، وهو أن المأموم لهك مع الإمام في ركعة أولى وركعة معه، هذا فرض محل كلام. ثم قلنا إنه رضوان الله تعالى عليهم بينا أن هذا الشخص الذي ركع السجدة أعطى بسجدتين، هذا بعد الركوع مع الإمام وأعطى بسجدتين بدون الإمام، وهذا وإنما وتأخر إلى أن الإمام فرغ من الركوع بركعة ثانية، ثم بعد ذلك سجد الإمام في السجدتين من ركعة ثانية، ولاهك المأموم مع الإمام في السجدتين أخيرتين للإمام في الصلاة. ما حكم؟ وقالوا في هنا سورتان، سورة أن يكون المأموم ينوي بهاتين السجدتين أخيرتين، ينوي بهما الركعة الأولى وهنا دينه، ولي قال صحت صلاته لأنه أتى بالركوع وأتى بالسجدتين مع الإمام، أتى بالركوع مع الإمام وكذلك السجدتين مع الإمام. تبقى هنا مشكلة زيادة السجدتين قبل لالتحاقه معموم بالإمام في السجدتين في الركعة الثانية. هذه الزيادة ادعى الإجماع في كلماتهما أنه مثل هذه الزيادة لتصحيح الجماعة هذا معفو عنها، فإن تم الإجماع فهو، وإن لم يتم الإجماع فتبقى مشكلة قائمة، وهو أنه كيف نحكم بأنه صلى ركعة واحدة مع أنه سجد أربع سجدات وليس هذا سجدتان. وكلام هذا في هذا إذا نوى الإمام نوى المأموم بالسجدتين الأخيرتين الركعة الأولى له، فعينادنا يقوم بعد سجدتين هذا الإمام يتشهد ويفرغ من الصلاة، هو هذا المأموم يقوم ويأتي بركعتين أخرى لعل يصبح سلام ليصبح عمله تاما باعتبار ركعتين كاملتين. وأما إذا نوى بهاتين ركعتين بهاتين السجدتين من الركعة الثانية وليس من الأولى بدعوى أنه قد سجد للأولى وهذه من ركعة ثانية، ففيه بحث بين العامة والخاصة، بين الخاصة بيناتهم وبين عامة بينهم أيضا ونختلف. إنما الكلام فعلا فيما إذا نوى المأموم بهاتين السجدتين مع اللتين هما أخيرتان للإمام نوى بهما الأولى، ما الدليل على صحة الصلاة وصلاة الجمعة وباقيها؟ دعي الإجماع في كلمات غير واحد من فقهائنا الأبرار أن المسألة إجماعية، هذا فالحكم أصبح تعبديا، ولكن الفقهاء رضوان الله عليهم مضافا للإجماع مثل الفقيه الحملاني، مثل الفقيه الحملاني وغيره ألحقوا الروايات بالإجماع، قالوا إجماع ورواية، وهذا الإلحاق ووجود الروايات هذا يكون هذا مضرة بالإجماع، لما قلنا مرارا من أن الإجماع الذي محتمل المدرك أو معلوم المدرك هذا لا يعد دليلا مستقلا، عذاب إنما يكون عبارة عن الشهرة فقط ويكون مصدر حقيقي للحكم والرواية. وهذه هذا الفتوى هم، ولعندنا روايات فننظر في الروايات، عندنا روايات تدل على أنه من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وكذلك إن أدرك ركعة مع الإمام في صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة. فمثلا في الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة الرواية الأولى صحيحة الحلبي أنا قال إن إذا أدركت الإمام قدره قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ولا شك، وإن أدركته بعد ركعة فهي أربعة بمنزلة الظهر، يعني لا تكون صلاة جمعة. لابد أن نفرض أن هذا المأموم بل قد أكمل ركعة، ركوع مع الإمام في الركعة الأولى والسجدتان مع الإمام هذا في الركعة الثانية. وكذلك الرواية الثانية والثالثة أيضا تدلان على هذا الحكم، وإدراك ركعة كافية لإدراك صلاة الجمعة. ولكن هذا فقيه حمداني أضاف إلى ذلك رواية إلى الاستدلال، رواية حفص بن غياث، وهي رواية الثانية باب 16 من أبواب صلاة الجمعة، باب 17 و16 الرواية الثانية. هذه رواية هذا كالصريحة هذا في الحكم الذي ذكرناه، وهو أنه هذه ركعة تعتبر للمعموم واحدة إذا نوى بها بسجدتين الركعة الأولى ولم يقصدها من الركعة الثانية، ويحكم بالبطلان إن كانت من ركعة ثانية. ولكن رواية ضعيفة السند، ولكن الفقيه الحمداني أراد يوثقها هذا باعتبار أن الرواية موجودة في كتابين معتبرين مثل المحقق مثل صاحب الكافية ومثل الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، ولكن هذا الكلام لا ينفع وللكلام تتمة والحمد لله بالعالمين.